كثيرة. كان هذا الشيء الناجح. إذا تأكدت من شيء نعم هذا ما تأكدت جبل استوى هناك هذا الناجح. هذا يقولون بعض الناس ليس لها أصل. يقول كيف كذب سبحان الله يمكن تحكيت يمكن السؤال يمكن كذا. لا 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 هذه توهمات لا لا أبدا ما أعرف إلا أنك إلا إذا فعلت شيء واضح مثل الشمس. لا لا أترك الأمور بس.
الله يبارك في الشيخ.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة وولدت أسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يخبر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أحرم من ذي الحليفة خير أصحابه، قال لأصحابه: من أراد منكم أن يحرم بعمرة فليحرم، ومن أراد أن يحرم بحج فليحرم، ومن أراد أن يحرم بحج وعمرة فليفعل. فخيرهم بين هذه الثلاثة الأمور، فمنهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ومنهم من أحرم بحج فقط أي مفردان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما قرب من مكة، وقد جاءنا ولما كان في مر الظهران الذي يسميه الناس الآن وادي فاطمة، قال لهم صلى الله عليه وسلم: قال للكل: من أحرم بحج أو أحرم بعمرة أو أحرم بعمرة وحج، قال: اجعلوها عمرة، افسخوا نية الحج إلى العمرة، وافسخوا نية القران إلى العمرة فقط. أمرهم بهذا صلى الله عليه وسلم، إلا من ساق الهدي، من كان ساق الهدي معه من المدينة هذا لا يجوز له أن يتحلل، بل يبقى على إحرامه إن كان قارنا أو مفردا. معه الهدي لا يجوز له يتحلل حتى ينحر هديه، ولا يجوز له أن ينحر هديه إلا يوم النحر. فكان صلى الله عليه وسلم ممن ساق الهدي، ومعه بعض الصحابة، والأكثرون منهم لم يكن معهم هدي. فالنبي بقي على إحرامه قارنا لأنه ساق الهدي، ولا يتمكن من الإحلال حتى ينحر هديه، ولا ينحر الهدي إلا يوم النحر. ثم لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة وصار على المروة، وقت ما طاف بالبيت وسعى، قال لأصحابه كلهم إلا من ساق الهدي: اجعلوها عمرة. قاله لمن طاف وسعى، وقاله لمن لم إلى الآن لم يطف ولم يسعى، فأمر من طاف وسعى أن يقصر من شعره ويتحلل وينويها عمرة. فأمرهم كلهم بذلك. فالصحابة رضي الله عنهم استفسروا منه وقالوا: يا رسول الله، أمرتنا أمرك هذا وهذا لا بد منه، فهل هذا لحجتنا هذه أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد، وفي رواية: بل لأبد الأبد. فهذا الذي أمر صلى الله عليه وسلم أن من دخل في وقت الحج وهو محرم بعمرة هذا يتحلل، وكذلك من أحرم بحج فالأفضل أن يفسخ نية الحج إلى العمرة فيكون متمتعا، ثم يهل بالحج في اليوم الثامن. وكذلك من كان قارنا الأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويقصر وينبي بها عمره ويكون متمتعا. هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا هو التمتع. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إن التمتع أفضل، لأن النبي أمر أصحابه بذلك. ولذلك يقول صاحب المفردات: من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه باستحباب ذلك حيث النبي آمرا لصحبه، لأن النبي أمر أصحابه بذلك، فهذا هو الأفضل والأكمل. نعم.
وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستذفر بثوب وتحرم وتهل.
نعم. ربما يفتح عليها الصف، نعم يفتح عليها، أي هي يفتح عليها، لا 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 لا، بس سماعة وسماعتين بس، ما يشمل الصف. وفي هذه الأثناء ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما. فلما ولدت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تنظفي واستثفري، أي اجعلي على فرجك شيئا يمنع خروج الدم، واغتسلي وأحرمي بالحج، لأنها حرمت، كانت محرمة بعمرة قارن وهي الحج، فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، وأمرها أن تفعل كما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها لما حاضت، قالها النبي: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. نعم.
ففيه جواز غسل المحرم.
نعم. أن المحرم يستحب له، أن المحرم يجوز له الاغتسال، وأما قبل الإحرام فهو مستحب، يستحب أن يغتسل للإحرام، أما بعدما يدخل في الإحرام ويتلبس بالنسك فهو إذا اغتسل فالأمر جائز. نعم.
وأن الحائض تغتسل، وأن الإحرام يصح من الحائض.
نعم. أن الحائض وإن كان الغسل لا يطهرها لأنها حائض، لكن يستحب لها أن تغتسل وتتنظف، وكذلك الحائض أو النفس تغتسل للإحرام ولو كان ما تطهر، لكن يستحب لها التنظف والاغتسال.
ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة.
نعم. بتلبيته المذكورة التي ساقها المصنف: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه تلبيته صلى الله عليه وسلم. ومن زاد كما يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل. إذا زاد هذا فلا بأس، لأنهم كانوا يقولون ذلك بعض الصحابة، والنبي يسمع ما أقرهم عليه. هنا
وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون. نعم. وهو يقرهم.
نعم. يزيدون فيها وينقصون، بعضهم يقول لبيك اللهم لبيك ويكتفي بهذا، وبعضهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ومنهم من يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومنهم من يقول لبيك وسعيك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل. والنبي يسمعهم ويقر كل منهم على ذلك. ثم أيضا باستمرارهم منهم الملبي، ومنهم الذي يكبر الله، ومنهم الذي يهلل الله، ومنهم الذي يحمده، ومنهم الذي يسبح ويهلل، فكل هذا جائز للمحرم أن يقول هذا أو هذا أو هذا. نعم.
فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه فقال شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، ويدل على أن الصيد لا يملك بالإثبات
إلا أن الصيد
ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات.
النبي عليه الصلاة والسلام وهو سائل رأى حمار وحش. حمار الوحش نوع من الصيد، بخلاف الحمار الأهلي هذا محرم. النبي حرم أكل لحوم الحمر الإنسية، لكن الحمر الوحشية الذي في البر فإنها مباحة الأكل وهي نوع من أنواع الصيد. فلما مر صلى الله عليه وسلم إذا هم بحمار وحش عقد عقر، أي كسرت رجله فصار ما يتحرك، معناه أن هناك من أصابه من الصيادين وأثبته لا يستطيع أن يتحرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه للصحابة انظروا لا بد أن يأتي صاحبه الذي عقره، لا بد أنه لكنه هذا الحمار الوحش عندما ضرب صار معه قوة ومشى هذه المسافة وصاحبه يجري خلفه فسيأتيكم. فكان مثل ما قال النبي، أتى صاحبه قال نعم أنا صاحبه أنا الذي عقرته، ولكنه مني يا رسول الله هدية لك ولأصحابك اصنعوا به ما شئتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر قال خذه وقسمه للرفاق. فأخذه أبو بكر رضي الله عنه وقطعه ووزعه، كل رفقة أعطاهم جزءا منه. فهذا يدل على أن المحرم إذا أهدي إليه شيء ولو كان صيد يجوز أكله، لكن لو صاده هو فهو يحرم، لأن الله سبحانه وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين إلى آخر الآية. فلا يجوز للمحرم أن يصيد صيدا، فإن صاد ففعله محرم ويخشى عليه من العقوبة ولا يجوز أكله. ما صاده وما قتله فهو كالميتة، لا يحل لأحد لا للمحرم ولا لغيره، لأن المحرم إذا قتل صيد فكأنه ميتة، لا يجوز لأحد أن يأكله لا هو ولا رفقته ولا غيره. فالنبي فهذا يدل على أنه لو صاده إنسانا حلال ما تلبس بالإحرام وأهداه إلى المحرمين لا بأس، بشرط ألا يكون أحد من المحرمين ساعد عليه، ما فيه أحد ناوله الرمح أو ناوله البندقية من أجل يصيده أو أشار إليه أو قال له شف الحمار أو شف الغزال، ما أحد قال شيء وإنما صاده هو بنفسه من غير أن يخبر به. فإن أخبره أحد فالمخبر لا يحل له لأنه شاركه فيه، وهذا المحرم لا يجوز أن يخبر بصيد ولا أن يصيد صيد ولا أن يدل عليه ولا يساعد من يصيد ولا يناوله رمحا ولا يناوله سيفا ولا يناوله ما يصيد به من بندقية أو غيرها. فإن صاده حلال ليس بمحرم، ولكن المحرمين لم يكن أحد منهم ساعده ولا بكلمة جاز لهم أن يأكلوه، مثل هذه القصة قصة صاحب الحمار الوحش.
ثم مضى حتى إذا كان،
لأن يعني الله حرم صيد البر على وحل لكم صيد البحر ما دمتم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهو محرم على لا صيد ولا الدلالة عليه ولا أكله إلا إن صاده إنسان حلال وأهداه فلا بأس، مثل هذه القصة التي أخبر بها المصنف والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأكلها.
ثم مضى حتى إذا كان بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في
ظبي أحسن ظبي نعم
إذا ظبي حاقف في ظل في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مر بقضية مماثلة، بعد ما مشى رأى ظبي، والظبي نوع من أنواع الصيد، فرآه في حقل شجرة، بظل شجرة واقف وفيه سهم متعلق مضروب بالسهم، وهذا السهم أجاده وصار في هذا. فالنبي لما رآه ولا يعلم من صاده، هل هو محرم أو غير محرم، فصار أمر مشتبه فيه، كان محرم فيحرم. فقال النبي لأحد الصحابة أوقفه عنده حتى يمر الناس كلهم ويتجاوزوه، لا أحد يأتي بشيء، لا أحد يأخذه ولا يذبحه ولا يأكل منه ولا يتعرضه، حتى مر الناس كلهم وتركه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو على حالته هذا، خوفا أن يكون الذي رماه أحد المحرمين. فإذا كان أحد المحرمين الذي رماه ووضع فيه السهم فإنه يحرم عليه وعلى غيره، إذا كان الذي صاده محرم يحرم على كل أحد، عليه وعلى غيره. هنا
ثم سار حتى إذا نزل بالعرج، وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة.
أضللته.
قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله؟ فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم
صلى وسلم عليه
ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع.
نعم، لما أنهم رضي الله عنهم أناخوا رواحلهم في الليل، كانت ناقة أبي بكر والنبي واحدة، فكان أبو بكر معه غلام له، فأخذ البعير يذهب به يرعى على أنه يأتي به في الصباح ليركبوه ويذهبوا معه. فلما أتى في الصباح وطلع الصبي ما معه بعير، قال له أبو بكر أين بعيرك؟ قال أضللته، أي ضاع ابنه ما يدري أين ذهب. فغضب أبو بكر قال بعير واحد ومع ذلك ما حفظته، فكيف لو كانت مجموعة من الإبل، بعير واحد وتضيعه؟ فضربه أبو بكر رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أبي بكر وهو يضرب غلامه، لأنه دليل على عدم الاهتمام، بعير واحد وتضيعه أنك ما اهتميت. فضربه أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يبتسم من فعل أبي بكر، ويود أن أبا بكر لم يتعرض بل يكلمه كلام ولا يضربه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل. أنت محرم ومتلبس بطاعة ومتلبس بعبادة وتضرب هذا؟ لا، هذا ما ينبغي لك. كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ما ينبغي، وإن كان أنه قد يكون مستحق لكن العفو خير من العقوبة، ولا قد يكون مستحق بعين واحد ويظله، فأبو بكر ضربه لأنه يرى أنه مستحق، لكن النبي قال لا، التفضل خير والإحسان خير واحتمال هذا خير، انظروا إلى هذا المحرم. ولو كان ممنوع لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أشار إشارة إلى أن الأفضل في حقك يا أبو بكر أن تتركه ولا تعمل وترجعه يعود ويبحث عنه مرة ثانية ولا تضربه، هذا أكمل، وإلا فهو مستحق لأنه أساء إلى النبي وأساء إلى أبا بكر، ضيع بعيره وقتلهم وهو معه إلا بعير واحد. إنما هذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كيف هذا يفعل ويضيع بعيره الذي يركب هو أبو بكر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى هذا المحرم، كأنه يقول لأبي بكر لا تضرب ولا تقول شيء. فهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع الناس كلهم. نعم.
ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش، فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
نعم. هذه ثلاث قضايا تتعلق بالصيد. أولا حمار الوحش الأول صاده حلال ولم يصيده من أجل النبي ولا الصحابة صيده لنفسه، لكنه بعد ذلك تفضل به عليهم فأكله النبي عليه وأصحابه. الأمر الثاني في الغزال، في قصة الغزال، ما يدري النبي هل صاده حلال أو محرم، فلذلك تركه ورعا مخافة أن يكون الذي صاده محرم، وما صاده المحرم فهو محرم. القصة الثالثة قصة هذا أيضا أبو قتادة رضي الله عنه حينما أهدى، نعم أبو قتادة الصعب بن جثامة، الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما أهدى إليه ورك أو عجز حمار يعني مؤخره أهداه إليه فرده النبي، قال لا ما يأكلها النبي، مع أن الصعب بن جثامة ما كان محرم لكنه صاده من أجل النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ما نقبله، لأنه جاء في بعض الروايات أهداه إلى النبي وقال يا رسول الله إنما صدته من أجلك، فقال النبي لا، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، لأن المحرم إذا صيد لأجله يحرم عليه، لو هو محرم لو صاده حلال إنما صاده من أجل هذا المحرم فهو يحرم على هذا المحرم، لأنه صيد من أجله فكان هو السبب في قتل هذا الصيد فحرم عليه. فالنبي قال لا هذا لا يحل لنا، لأنك صدته من أجلنا، وما صيد لأجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله. فهذه ثلاث قضايا الله سبحانه وتعالى حكيم عليم يسرها أن تقع في حجة النبي لبين لنا حكم الصيد، واختلفت الأحكام في الثلاث هذه كلها، هذا من فضل الله ورحمته وبيان حكم الصيد ماذا يجوز أكله وما لا يجوز أكله. فهذا والآية الكريمة واضحة، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلنا، والآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن يخاف الله اجتنب الصيد واحترمه ولم ينفره ولم يأته، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ومراقبه فيتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا من لطف الله ورحمته أنها فعلا النبي كأنه فسر لنا هذه الآيات، ووقعت هذه الثلاث مختلفة الحكم، قصة الحمار الوحشي الأول، وقصة الغزال الذي في حقف الشجرة، وقصة أيضا عاجز أيضا الحمار الذي أتى به الصعب بن جثامة مختلفة الحكم. وهذا من فضل الله ورحمته بعباده أن تقع مسائل واقعية من أجل أن النبي يبين حكمها للناس. نعم.
فلما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهما العباء.
الله أكبر. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما مر وهو حاج وصل إلى وادي عسفان. وادي عسفان معروف الآن، أصبح قرية وتسمى عسفان الآن، قرية كانت وادي وفيها ماء والناس ينزلون إذا مروا في سفرهم ينزلون هذا الوادي ويشربون من ماءه، الآن أصبح قرية وهو يبعد عن مكة 80 كيلو، يبعد عن مكة 80 كيلو. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الوادي التفت إلى أبي بكر وقال يا أبي بكر كأني أنظر إلى صالح وهود حين مروا مع هذا الوادي ذاهبون إلى الحج، كل واحد منهم راس بن بكر أي قعود جمل، بكر أحمر وخطامه ليف من الليف، الخطام الذي يجعل خطاما للبعير حتى يمسكه ما ينفر ولا يسرع، بكرين أحمرين كأنه شاهدهن، بكرين أحمرين خطامهما الليف. وهذه معجزة، وين وقت صالح وين وقت رضي الله عنهم؟ وقت زمان بعيد، لكن كأنه شاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه علامة من علامات نبوته ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الأنبياء من قبل كانوا يحجون إلى هذا البيت. نعم.
وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق.
يلبون يحجون البيت العتيق، وعلى لابس، حتى وصف ملابسهم ووصف إبلهم ووصف الخطام، خطام البعير عليه الصلاة والسلام، كأنه يشاهدهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكره أحمد. فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما
نعم فلما مر النبي بوادي سرف، وادي سرف معروف الآن يبعد عن مكة قريب 20 كيلو على طريق المدينة، فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام بوادي سرف ومكث فيه للراحة، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت محرمة بالعمرة ولكنها حاضت، فلما دخل عليها وهي تبكي قال ما يبكيك؟ أنا فستي، يعني هل حضتي؟ قالت نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبكي، هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، فلبي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أخبرها بالحكم. ثم إنه في هذا المكان الذي هو وادي سرف، الذي هو يبعد عن مكة قرابة 20 كيلو، قال للصحابة اجعلوا إحرامكم هذا عمرة، الحاج والقارن والمتمتع كلها عمرة إلا من ساق الهدي فيبقى على إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد. قاله الصلاة والسلام في هذا المكان. نعم.
وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات.
نعم. فلما الميقات خيرهم، من أحب أن يحرم بعمرة أو بحج وعمرة، نعم، أو مفردة، لكن لما كان هنا لا، كان الأفضل أنكم كلكم تجعلوها عمرة. فلما وصل إلى المروة قال اجعلوها عمرة، أمرهم أمر وألزمهم بذلك. نعم.
فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة.
نعم. هذه حجة الوداع، ما عاش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا 80 يوم ولجى شيء ينسخه، فهذا هو الحكم الصحيح الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينسخ. نعم.
بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال للأبد.
نعم. فقال هل عمرتنا فقط ولا دواما؟ قال لا للأبد، وفي بعض الروايات لأبد الأبد. نعم.
ثم قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر.
نعم، آبار الزاهر في مكة، مشى من سرف لأنه مقدار 20 كيلو، ووصل ما توقف بعدها إلا لما دخل مكة ووصل الزاهر، وصل إلى بئر هناك تسمى بئر طوى، ونزل عندها صلى الله عليه وسلم وبات بها، ثم في الصباح اغتسل وتنظف صلى الله عليه وسلم، وأتى ودخل مكة من أعلاها، من ريع الحجون المعروف الآن ريع الحجون، من أعلاه، وأتى من هنا صلى الله عليه وسلم ودخل البيت. نعم.
فبات بها فبات بها ليلة الأحد 40 خلون من ذي الحجة. من أعلاها من الثنية التي من الثنية العليا التي تشرف على الحجون.
تشرف على الحجون، وهذه الثنية التي تسمى كداء، كداء بالألف الممدودة على مكة، وأما كدا التي هي بالألف المقصورة فهي هنا التي تسمى ريع الرسام لعند في حارة الباب، يعني هذا يسمى الريع، ريع الرسام، هذه كدى. فكدى هي التي ينزل على الحجون منها، وكدى هي التي من هنا. نعم. وفيه كدي، تصغير كدي، التي هي أيضا قريبة من جبل ثور هنا، نعم، في جنوب مكة. نعم.
وكان في العمرة يدخلها من أسفلها.
نعم، كان في العمرة يأتي من كدى، لكن في الحج جاء من كدى. نعم.
ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحى.
نعم، دخل المسجد صلى الله عليه وسلم الضحى وطاف وسعانا.
وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف.
نعم، باب عبد مناف إذا دخل منه الداخل، والآن هو معروف باب عبد مناف، إذا دخل منه الداخل يكون باب الكعبة مقابل له، فدخل منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
الذي يسمى،
ويسمى باب عبد مناف، وباب أيضا بني شيبة، ويقال له باب السلام. نعم.
الذي يسمى باب بني شيبة. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكة،
وفي ذلك الوقت كان الحرم ليس في هذه الساعة، وباب بني شيبة قريب من مقام إبراهيم في ذلك الوقت، الذي هو باب قريب من مقام إبراهيم، دخل معه صلى الله عليه وسلم واستقبل الحجر وطاب. نعم.
وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عن،
نعم، هكذا دعاءه حينما يرى البيت، يكبر: الله أكبر الله أكبر، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه واعتمره مهابة وبرا. فكان النبي يدعو بهذا الدعاء عندما يشاهد البيت، ثم يذهب إلى الحجر ويقبله، يستلمه ويقبله، ويبدأ بالطواف.
وروي عن أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهو مرسل. السائل يقول: دفعنا مبلغ 250 ريال ثمن الهدي إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مشروع الأضاحي لفقراء المسلمين في العالم، فهل هذه الجهة جهة رسمية يمكن الدفع لها مقابل قيمة هدي التمتع؟
إيش اسمه؟ دفعنا
مبلغ 250 ريال ثمن الهدي إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مشروع الأضاحي لفقراء المسلمين في العالم، فهل هذه الجهة جهة رسمية يمكن الدفع لها مقابل قيمة هدي التمتع؟
إن شاء الله، ما دام أنهم إذا كانوا معروفين
يذبحون في الخارج. يذبحون في الخارج،
في الخارج يذبحونه. لا لا، الهدي ما يجوز ذبحه إلا في مكة، إن كانه دافعها في الخارج فلا يجوز، أما إن كانوا دفعها لأناس هنا في مكة يريدون أن يذبحوها في مكة، ثم بعد ذلك المتبقي من اللحم الذي لم يحتاجه الناس يذهبون به إلى خارج مكة فلا بأس. فأما إن كان لا تذبح في الخارج فلا تجزي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هديا بالغ الكعبة، لا بد أن يكون عند الكعبة الذبح في منى وفي المناسك في منى أو في مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال منى كلها منحر، وقال كل طريق مكة فجاج ومنحر، فمن ذبحها في منى أو ذبحها في مكة أجزأته، ومن ذبح الهدي خارج حدود الحرم حتى ولو ذبحها خارج حدود الأميال أو في بحرها أو في جدة ما يجزي، لا بد أن يكون في داخل حدود الحرم. نعم.
السائل يقول نلاحظ اختلاط النساء بالرجال أثناء الطواف بالكعبة مما يترتب عليه احتكاك كبير بين الرجال والنساء، فهل طواف كل منهم صحيح أم لا؟
نعم الطواف إن شاء الله صحيح، ولأن هذا شيء شبه ضرورة، إذا دخل الإنسان ومعه والدته أو زوجته أو أخته أو أي أحد من النساء من محارمه لا يستطيع أن يفلتها في الحرم في مثل هذه الزحام، ولو تركها وذهب وحده وذهبت وحده لذهب الحج ولم يجدها، فنظرا لهذه الضرورة لا بأس إن شاء الله، ولو حصل الاحتكاك إنما لا يتعمد الإنسان أن احتكاك بالمرأة ولا يتعمد مس المرأة، فإن تعمد ذلك ومسها بطلت طهارته فلا يجد. أما الشيء من غير اختيار الإنسان وكذا فهذا لا يضره. نعم.
يقول السائل كذلك وجود الكثير من النساء أمام صفوف الرجال أثناء الصلاة في الحرم، ما حكم صلاة كلاهما؟
الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن هذا مثل ما سبق هذا شبه ضرورة. وأما ما يتوهم بعض الناس إن المرأة تقطع الصلاة فهذا تقطع الصلاة بمرورها والإنسان يصلي، أما إذا كانت جالسة ولو كانت أمامك وصليت فهذا لا يضرك، لكن لو أنت في الصلاة مرت بين يديك هذا هو الذي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب، إذا مر، أما أمامك فلا. والدليل أيضا على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته في بيت عائشة رضي الله عنها، وحجره ما كانت كبيرة صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وعائشة معترضة أمامه اعتراض الجنازة ويصلي أمامها وهي أمامه، يصلي عليه الصلاة والسلام مستقبلها وهي أمامه، فإذا أراد أن يسجد رجليها محل سجوده غمزها بيده وكفت رجليها وسجد، ثم إذا قام مدت رجليها، فهذا دليل على أن هذا لا يؤثر والحمد لله، والأمر في سعة.
السائل يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟
لا يضر في مثل هذه الأوقات، أما بالنسبة للمرور الطائفين هذا لا يضر في أي وقت من الأوقات، إذا مر بين يديك من الطائفين أحد سواء امرأة أو رجل أو أيا كان هذا لا يضرك، أما في غير الطائفين فبعض العلماء يكرهه، لكن في مثل هذه الوقت وفي مثل شدة الزحام هذا أنت معذور إن شاء الله للضرورة، ولا يضرك من مر بين يديك. كما أنه رأي جمهور كثير من العلماء أن الصلاة لا تقطع في الحرم المكي مهما كان ولو لم يكن فيه زحمة، فكيف إذا وجدت الزحمة هنا؟
السائل يقول رجل اعتمر فأتم الطواف والسعي والحلق ثم اكتشف بعد انتهاء العمرة أن هناك نجاسة في إزاره، فما مدى صحة العمرة؟
ما يخلو هل يتحقق أن هذه النجاسة طاف وهي عليه أو لا يدري، أو أن النجاسة حصلت له بعد ما انتهى من طوافه وسعيه، فإذا كان بهذه الحالة فلا شيء عليه لأن هذا مشكوك فيه، والأصل الطهارة والحمد لله، والأصل سلامة الطواف، فإن كان لا يتحقق إن هذه النجاسة موجودة وقد طاف وهي عليه فالأولى في حق، مع أنه إن شاء الله لا بأس، لكن من باب الاحتياط أن يعيد هذا الطواف، ولو لم يعيده فإن شاء الله ما عليه.
السائل يقول هل يجوز لمن معه أطفال صغار وزوجة أن يقدم طواف الإفاضة على باقي المناسك خشية الازدحام؟
لا بأس أن يقدمه معنى أنه بعد الوقوف بعرفة وبعد المبيت بمزدلفة، وأن يكون بعد منتصف الليل لا بأس أن يطوف، يعني معناه أنه يقدم على الحلق وعلى رمي الجمار وعلى النحر، هذا لا بأس. لكن لو قدموا على عرفة ما يجزي، أو قدموا على المبيت بمزدلفة ما يجزي، فهو الطواف الإفاضة لا يصح إلا بعد منتصف ليلة يوم النحر ليلة مزدلفة، أما قبل ذلك طواف الإفاضة ما يجزي.
السائل يقول: جئت مع زوجتي للعمرة وفي المطاف فقدت زوجتي، ما وجدتها إلا في اليوم بعد يوم وليلة، وعند ملاقاتها عرفت أنها طافت فقط ولم يسعى بين الصفا والمروة،
ولم تسعى
بين الصفا والمروة، وبعد الطواف قصر شعرها رجل ما، فهل على زوجتي شيء، علما بأنني ذهبت بها إلى التنعيم ثم جئنا بعمرة أخرى واعتمرنا؟
له ذهابك إلى التنعيم ما له معنى، هي ليس عليها إلا أن تسعى فقط، هي طافت وطوافها صحيح، يبقى عليها السعي إنها تسعى، وما التقصير الذي حصل منها وقد أخطأت في هذا لا تؤخذ به لأنها جاهلة والجاهل يعذر، فليس عليها إلا ما دامت أنها طافت ولم تسعى، ليس عليها إلا أن تسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر ثانية، وما تقصيرها الأول لا تؤاخذ به لأنها جاهلة ولا تعرف الحكم ولا شيء عليها. أما ذهابك إلى التنعيم فذهابك ليس له قيمة، لأنها هي لا تزال في إحرامها، فلا ترعى وتحرم مرة، هي على إحرامها، فذهابك إلى التنعيم إنما هو تعب عليك وإلا فليس له معنى، هي باقية على إحرامها. نعم.
إذا كان جامعها؟
لا، إن كان جامعها بعد ذلك فهذا فسد حجها ولهذا فسدت عمرتها، إن كان أنه جامعها في هذا الوقت بين الطواف والسعي فقد فسدت العمرة، فعليها أن تكمل العمرة، تسعى وتقصر، وعليه ذبح شاة، وعليها أيضا أن تذهب إلى التنعيم وتحرم بعمرة ثانية بدل هذه العمرة التي فسدت.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما هي واجبات الحج، وماذا يجب على من ترك واجبا من واجبات الحج؟
واجبة الحج ثمانية، منها الإحرام من الميقات، ومن ترك الإحرام من الميقات فعليه دم، ومنها التقصير في الحج أو في العمرة، فمن ترك التقصير فعليه دم، ومنها الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس، فلو انصرف قبل غروب الشمس فقد ترك واجب وعليه دم، ومنها المبيت في مزدلفة، فمن لم يثبت بالمزدلفة فقد ترك واجب وعليه بتركه دم، ومنها المبيت بمنى، فمن لم يبت بمنى ترك واجبا وعليه دم، ومنها رمي الجمار، فمن ترك رمي الجمار فقد ترك واجب وعليه دم، ومنها كذا التقصير، فمن ترك التقصير فعليه دم، الحلقة والتقصير، ومنها طواف الوداع، فمن ترك طواف الوداع فقد ترك واجب وعليه دم. هذه واجبات الحج.
يقول نفس السائل: ما هي أركان الحج، وماذا يجب على من ترك ركنا من أركان الحج؟
أما أركان الحج فهي أربعة: الأول الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، اللهم إني يريد العمرة فتقبلها مني، لبيك اللهم عمرة، دخل فيها، هذا ركن، إذا ما دخل فيها ما صحت، لأن النبي يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من هذا. وأما الإحرام من الميقات فهو واجب، لكن لو هذا الإحرام لو تجاوز الميقات وقال أحرم بهذا صح إحرامه، لكن ترك واجب إذا ما أحرم من الميقات، فهذا إذا أحرم قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة وحجة أو قال لبيك حجة ودخل في النسك، هذا ركن من أركان الحج لا يتم بدونه. الثاني الطواف بالبيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فمن ترك الطواف لم يصح حجه، ومن ترك النية الإحرام لم يصح حجه. الثاني الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فاته الحج، والنبي يقول الحج عرفة. الرابع السعي بين الصفا والمروة، فمن تركه لم يصح، والنبي يقول إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فهذا الأربعة من ترك واحدا منها لم يصح حجه، أما الواجبات فهو يصح حجه، لكن يلزمه أن يذبح شاة كفارة لما ترك. هنا
السائل يقول رجل جاوز 70 من عمره بعد أن أدى العمرة، تحلل من ملابس الإحرام قبل أن يحلق أو يقصر لأنه جاهل بالحكم، فقيل له عليك دم وليس لديه مال، فما الحكم؟
من اللي قال عليك دم يا أخي؟ ما عليه دم، يصحح وضعها الآن. ما دام أنه طاف وتحلل، نقول ما له قيمة تحللك هذا، يجب عليك أن تسعى وتقصر ولا عليك شيء، لأنه لبس ثيابه جاهل، والجاهل ما يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فليس عليه هدي، إنما الذي عليه أنه يسعى ويقصر ويفسخ ملابسه أولا، ثم يكمل السعي وهو عليه إحرامه، ويقصر وعليه إحرامه، ولا شيء عليه للبسه اللباس قبل ذلك، لأنه جاهل، والجاهل والناس لا يؤاخذنا.
السائل يقول رأيت رجلا يطوف بالبيت عن يمينه لأنه كان يدعو للجماعة ووجهه لهم، وبينت له فلم يمتثل، فهل طوافه صحيح؟
لا، الطواف ليس بصحيح. إذا جعل البيت عن يمينه لا يصح طوافه، لأن النبي جعل البيت عن يساره وطاف 7 أشواط، وقال خذوا عني مناسككم، أي افعلوا كفعلي، فلا يجوز. لو طاف والبيت ليس عن يساره كأن عن يمينه أو أمام وجهه أو خلف ظهره، ما صح الطواف. من شرط الطواف أن يكون الطواف جميعه والبيت عن يساره، فلو استقبل البيت وطاف وهو يمشي على جنب ومستقبلا البيت ما صح الطواف، أو بالعكس جعل البيت خلف ظهره واستقبل خلف الطواف ما صح. فلا بد أن من الطواف أن يكون جميع الأشواط والبيت عن يساره، فإن حتى ولو خطأ خطوتين أو 3 والبيت خلف ظهره أو أمام ما صح طوافه. فينبغي للطائف أن يتنبه لهذا، وهذا شيء مهم ويخطي فيه كثير من الناس. نعم.
السائل يقول لقد وفقني الله عز وجل لحج بيته الحرام لأول مرة، وبعدما اعتمرت وقبل أن أقوم بأعمال الحج وددت أن أعتمر على أمي، هل يجوز ذلك؟ فمن الناس من يقول لا يجوز حتى أحج، ومنهم من يقول لا يجوز أصلا، فما هو الحكم الصحيح؟
إيش سوى؟ إيش عمل؟ أول مرة جاء إلمك وفقه الله للحج وجاء بعمره،
نعم،
وكمل عمرته،
وكمل عمرته،
وأراد أن يأخذ عمره لوالدته أو لوالد، لا بأس بذلك، ما دام أنه أتى بعمرته وكملها بطوافها وسعيها والتقصير وتحلل منها، لا بأس أن يأخذ عمرة لوالده أو لوالدته أو لأي مسلم كان، فهذا جائز. نعم.
السائل يقول رأيت طالب علم يطوف بنعله العادي، فلما كلمته قال إنها سنة، فهل هذا صحيح؟
نعم صحيح. نعم، إذا كان ما فيه أذية على الناس ونعليه طاهرتين نظيفتين فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، وقال صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صلوا في نعالكم، لأن اليهود لا يصلون بنعالهم، فدخول المسجد بالنعال سواء الحرم أو حرم المدينة أو أي مسجد من المساجد، حتى ولو صليت في نعليك فهذا أمر جائز، ولأن النبي كان يصلي بنعليه أحيانا وكان يتركها أحيانا، فدل على الجواز، بل وقال خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم مخالفة لليهود. وكان صلى الله عليه وسلم ولكنه قال إذا أتى أحدكم المسجد قبل الدخول فليقلب نعليه وليتفقدهما، فإن رأى فيهما أذى أو قدر فليمسحه، يمسحه حتى ينظفهن ويدخل، فإن كان فيه شيء ما يجوز له أن يدخل من المسجد ويلوث المسجد بنعليه. لكن إذا تأكد من النعلين أنها طاهرتين ما فيها شيء فيجوز له الدخول حتى ولو طاف بهما فلا بأس بذلك. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه في حرم المدينة ولا وهو عليه صلى الله عليه وسلم نعليه، والصحابة كثير منهم كذلك عليه نعليه. ففي أثناء الصلاة عليه الصلاة والسلام خلع نعليه وهو يصلي، فالصحابة لما رأوا النبي خلع نعليه خلعوا نعالهم اقتداء به وهم في الصلاة. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا مثلك. فقال لا، إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما، أنتم ما فيه شيء ما تخلعونه. فهذا دليل على أن يصلي ابن عليه لكن تفقده. ولذلك قال النبي إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه وليتفقدهما، فإن رأى فيهما شيئا أذى أو قدر فليمسحه ثم يدخل في نعليه ويصلي فيهما. فالحاصل أنه لا ينكر على من دخل المسجد وعليه نعليه أو صلى وعليه نعليه، لأن هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره، صلوا في نعالكم خالفوا اليهود.
السائل يقول نحن في بريطانيا نستعمل المناديل والأوراق في الاستنجاء، فهل يجب علينا استعمال الماء بعد استعمال المناديل؟
الاستنجاء المراد به تنظيف المحل، فإذا تنظف المحل بأي حالة من الأحوال سواء بحجر أو خشب أو مناديل ورق أو أي شيء فإنه يجزيك ولا يلزمك الاستنجاء بالماء، لكن لو جمعت بينهما فهو أفضل. لو استجمرت مثلا بالورق ثم استنجيت بالماء فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بثلاثة أحجار ويستنجي بالماء بعدهما أحيانا، وأحيانا يكفي الاستجمار بدون أن يستنجي بالماء، لكن هذا أفضل وأكمل. فاللي في بريطانيا أو غير بريطانيا إذا استجمر بالمنديل ونظف المحل بحيث انه يكون المنديل الاخير يمسح به المحل ويخرج ما عليه شيء فقد طهر ويكفيك، وجدد وضوءك ويكفيك ولو لم تغسل المكان، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. الا انه من الاكمل والافضل ان لا تقتصر عليها، انت ايضا ان تستنجي، هذا يسمى الاستجمار، بحجر او خشب او ورق ونحو ذلك استجمار، والاستنجاء يكون بالماء، فالجمع بين الاستجمار والاستنجاء افضل. ولذلك اثنى الله على اهل قباء لما ذكر مسجد قباء قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم لأهل قباء إن الله أثنى عليكم فما هو الطهور؟ قالوا كنا نستجمر ثم نستنجي، فدل على أن هذا أفضل. نعم، ولا لو اقتصر على المنديل بحيث أنه يمسح مسحة وثانية وثالثة ثم يخرج في الثالثة ليس عليه شيء، وإن كان عليه فيزيد رابعة وخامسة، فإذا خرج آخر المسحات ليس عليها شيء يكفيه هذا.
السائل يقول هل صحيح أنه يجب على المسلم أن يقلد أحد المذاهب الأربعة حتى يكون عباداته ومعاملاته صحيحة؟
لا، الواجب على المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجب أن يقلد واحد من الأئمة، لا الإمام أبي حنيفة رحمه الله ولا الإمام مالك رحمه الله ولا الإمام الشافعي رحمه الله ولا الإمام أحمد ولا غيرهم من العلم. لكن إذا كانت عندك علم سنة النبي افعلها ولا يحتاج تقلد أحد. لكن إن كنت جاهل لا تعرف الحكم فلا بد أن تسأل بعض أهل العلم، تسأل سواء كان حنفيا أو حنبليا أو شافعيا وذا، ولا يلزمك أنك على إمام واحد تتقيد، ولا اسألوا. فالله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل أي عالم ويكفيك، ما لا يلزم أنك تقول والله أنا حنبلي بس أو أنا حنفي أو أنا كذا، لا. الله يقول فاسألوا إذا كنت تعرف أن هذا عالم وأنه يعرف الأحكام الشرعية وأنك تثق بفتواه وتثق بدينه فاستفتوا واعمل ما يقول لك وهذا الذي عليك. أما كونه مثلا لا بد أن لكن إنه ينبغي لطالب العلم أن يتفقه يقرأ الفقه، وإذا قرأ الفقه على مذهب أبي حنيفة فطيب، أو مذهب الإمام مالك فطيب، أو قرأ على مذهب الشافعي أو مذهب الإمام أحمد، لأنهم دونوا المسائل فعليك أن تقرأها. ولكن كذا جاء قول النبي ما جوز تقلد أحد، تأخذ بقول النبي ولا يجوز أن تقلد أحد كائنا من كان. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، محمده ورسوله.
أفادك الله يا عم الشيخ.